y vino para la batería. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة لله من وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: قاعدة التسامح في أدلة السنة. ذكر الأصحاب هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، فقالوا أن المراد بها أن الشارع المقدس حينما جعل الحجية لخبر الواحد تسامح في الأدلة الدالة على الأحكام الاستحبابية، هو تسامح في جعل الحجية للخبر الذي يحمل استحباب فعل أو استحباب ترك، هكذا ذكروا. بمعنى أن الشارع حينما جعل الحجية لخبر الواحد لم يعتبر في حجية خبر الواحد أن يكون هذا المخبر عدلا أو ثقة كما كانت في الأخبار التي تحمل أحكاما إلزامية كالوجوب والتحريم. هو تسامح في بعض من الأدلة الدالة على أحكامه، الأحكام التكليفية بعضها إلزامي وبعضها غير إلزامي. الأحكام الإلزامية هو اشترط في الدلالة عليها أن يكون الخبر الدال على الحكم الإلزامي أن يكون خبر ثقة أو خبر عدل على الخلاف المتقدم في الجهة الأولى، واشترط بقية الإشراط الأخرى أن يكون حسيا وبقية الشرائط الأخرى المتقدمة في التفصيلات المتقدمة. أما إذا كان الحكم حكما استحبابيا فالشارع المقدس لم يشترط أن يكون خبر الثقة، أن يكون الخبر الحامل للحكم الاستحبابي خبر ثقة، بل أطلق ولم يشترط هذا الشرط، قال مطلق الخبر وإن لم يكن خبر ثقة، بل البعض ترقى إلى أكثر من ذلك وقال بأن الحكم إذا لم يكن استحبابيا بل كان حكما بالكراهة مثلا أيضا نفس الكلام يجري، نفس الكلام الجاري في المستحبات يجري في المكروهات. فالتسامح في الأدلة لا يختص بما إذا كان الحكم حكما استحبابيا، بل حتى إذا كان حكما كراهتيا أيضا يتسامح في الدليل عليه. والسر في ذلك هو إلغاء خصوصية الفعل في الأدلة. سرح نقرأ بعض الأدلة، بعض الروايات الدالة على هذا المدعى على قاعدة التسامح. رح نقرأ بعض الأدلة صحيحة هشام بن سالم وغيرها. البعض ألغى الخصوصية، قال أن العرف يدرك بما لديه من مناسبات أن موضوع تلك الروايات ليس هو الحكم الاستحبابي، ليس هو طلب الفعل ورجحان الفعل، بل الموضوع المناسب لهذا الحكم وأن الشارع المقدس إنما تساهل لا في خصوص الفعل. العرف يلغي احتمال خصوصية الفعل ويقول سواء كان المطلوب فعلا أو تركا هو تساهل لأجل كون الحكم حكما ليس إلزاميا، حكما ترخيصيا وليس بحكم إلزامي. فصحيح الروايات ذكرت الفعل كما راح نقرأ، صحيح الروايات ذكرت الفعل من بلغه ثواب على عمل فعمله، على فعل فعمله، صحيح الروايات ذكرت الفعل، لكن احنا نلغي خصوصية الفعل ونقول أن تمام النكتة هو أن الشارع المقدس رأى من المصلحة أن يتساهل في الأحكام غير الإلزامية، الأحكام الترخيصية، سواء كانت حكماً استحبابياً أو حكماً كراهتياً. لذلك البعض ترقى مو فقط قاعدة التسامح في أدلة المستحبات، التسامح في أدلة السنن مطلقاً سواء كانت مستحبات أو مكروهات. تمام النكتة هو بلوغ الثواب، موضوع هاي الروايات بلوغ الثواب على فعل، سواء كان هذا الفعل فعلا أو تركا، هو البلوغ. تمام الموضوع هو البلوغ، بلوغ الثواب. إذا بلغت الثواب خلص إحنا نحكم بالحكم غير الإلزامي سواء كان استحبابا أو ترخيصا، وهذا بخلاف الأحكام الإلزامية الوجوب أو التحريم أو الحرمة. لابد فيه من أن يكون المخبر الناقل للحكم الشرعي لابد أن يكون ثقة قد أدرك الواقع بنفسه وهو يخبر، الثقة يخبر حينئذ يكون حجة. هذا هو معنى القاعدة. معنى قاعدة التسامح في أدلة السنة هو أن الشارع المقدس جعل هاي العبارة المختصرة، جعل الحجية لمطلق البلوغ، جعل الحجية في الأحكام غير الإلزامية لمطلق البلوغ. موضوع الحجية هو مطلق البلوغ والوصول، كلما بلغنا ثواب أو وصل إلينا ثواب على عمل ولم يكن الحكم حكما إلزاميا هذا يثبت له الحجية، نلتزم بحجية هذا البلوغ. سواء كان المبلغ يعني من أوصل لنا الحكم ثقة أو لم يكن ثقة، غير الثقة إذا أخبرنا بخبر ينطبق علينا عنوان البلوغ، يتحقق موضوع البلوغ. البلوغ والوصول هذا غير مختص بما لو كان المبلغ ثقة، كما ينطبق عنوان بلوغ الثواب على خبر الثقة، خبر غير الثقة أيضا أنا من حقي أن أقول بلغني الثواب، أما بلغني من أي شخص من الثقة من غير الثقة ذاك شيء آخر. أما أصل موضوع البلوغ هذا متحقق سواء كان المبلغ للثواب هو ثقة أو ليس بثقة. الشارع المقدس ادعوا أن الشارع المقدس جعل الحجية لمطلق البلوغ، ورح نقرأ قلنا بعض الروايات الدالة على ذلك. لكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال ونحقق الحق في المسألة هل أن القاعدة ثابتة أو ليست بثابتة، نشير وننبه على أن المصنف إنما ذكر قاعدة التسامح في أدلة السنن في هذا الموضع باعتبار أن قاعدة التسامح في أدلة السنن ترتبط أيضا بتحديد دائرة حجية خبر الواحد، أيضا لها مدخلية في تحديد الدائرة. قد واحد حينما يجي يقرأ هذا العنوان يستغرب يقول شنو مدخلية قاعدة التسامح في أدلة السنن في هذا الموضع. الجواب عن ذلك هو أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لو صحت كما يدعي المتقدمون من الأصحاب، لو صحت تلك القاعدة لكانت هي أيضا ناحية من نواحي تنقيح دائرة الحجية وسعة دائرة الحجية. فنسأل شرط الوثاقة المأخوذ في خبر الواحد في حجية خبر الواحد، هل هذا الشرط شرط مطلق يشمل الأدلة مطلقا سواء كانت أدلة على أحكام إلزامية أو أحكام غير إلزامية، هذا بناء على عدم تمامية القاعدة، أو أن لا هذا شرط الوثاقة وكون المخبر ثقتان هذا لا يجري إلا في الأحكام الإلزامية الوجوب والتحريم، أما في غير الأحكام الإلزامية فلا نشترط في حجية الخبر أن يكون المخبر ثقة، هذا أيضا نحو من أنحاء تحديد دائرة الحجية. الشارع المقدس حيث جعل الحجية لخبر الثقة جعل الحجية لخبر الثقة واشترط الوثاقة في كل خبر، في كل خبر يحمل أي حكم لو فقط في الأحكام الإلزامية، بناء على تمامية القاعدة نقول لا هذا الاشتراط ليس بمطلق، هذا الاشتراط فقط فيما إذا كان الحكم حكما إلزاميا، أما إذا كان الحكم حكما ليس بإلزامي استحبابي أو كراهتي فلا تشترط الوثاقة. هذا أيضا يرتبط بتحديد دائرة الحجية. فإذا لازلنا إحنا ولتجعل وليجعل هذا الفصل الجهة الخامسة. إحنا تحدثنا عن جهات أربعة، هذا خلينا نعنونه نقول الجهة الخامسة في تحديد موضوع اشتراط الوثاقة. هذا اشتراط الوثاقة هل هو مطلق أو لا، مقيد بخصوص ما لو كان الحكم حكما إلزاميا. إذا اتضح هذا نجي إلى مدرك القاعدة. القاعدة ذكرت في ضمن عدة روايات، بعض تلك الروايات صحيحة مثل صحيحة هشام بن سالم يرويها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، رواية صحيحة. قال في صحيحة هشام بن سالم قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. رواية واضحة، اللي بلغ ثواب على عمل من الأعمال فعمل هذا العمل رجاء تحصيل ذاك الثواب، ثبت له الثواب وإن لم يكن الواقع على ما بلغه. حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقل بذلك الثواب، هو إذا عمل رجاء لتحصيل ذلك الثواب يحصل على ذلك الثواب. هذا شنو معناه؟ معناه أن الرواية تجعل الحجية لخبر الثقة أو تجعل الحجية لمطلق البلوغ. الرواية عبرت من سمع شيئا، رواية ثانية عبرت بالبلوغ من بلغه ثواب على عمله، فالحجية مجعولة لمطلق البلوغ، مطلق البلوغ. والبلوغ كما يتحقق، هذا موضوع الحجية، كما يتحقق بإخبار الثقة يتحقق بإخبار غير الثقة. رواية أخرى رواية محمد بن مروان محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: من بلغه ثواب على عمل. لذلك سميت هذه الروايات روايات من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك. هذه التماس مفعول لأجله، يعني عمل العمل لأجل تحصيل هذا الثواب، التماس ذلك، التمس تحصيل هذا الثواب. فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، يعني أوتي ذلك الثواب، أعطي ذلك الثواب، تجي إن الوصلية. وإن لم يكن الحديث كما بلغ، حتى إذا كان الواقع لم يكن على ما بلغ، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس جعل الحجية لمطلق البلوغ، كلما تحقق عنوان بلوغ الثواب يتحقق الحجية، سواء كان المبلغ ثقة أو لم يكن بثقة. وتقريب الاستدلال بالروايات واضح، وأن الروايات جعلت الحجية لمطلق البلوغ، البلوغ كما يتحقق بإخبار الثقة يتحقق بإخبار غير الثقة. إذا أخبرنا غير الثقة، إذا أجى شخص ضعيف مجهول كذاب وضاع وأخبرنا قال: من صلى ركعتين أول الشهر زوجه الله مثلا 100 من الحور العين، فعملنا هذا العمل لأجل ذلك الثواب، هذا ينطبق علينا عنوان البلوغ. احنا نقول بلغنا ثواب على عمل فعملنا ذلك العمل التماس ذلك الثواب. المفروض يجي التالي المذكور في الروايات: أوتيه وإن لم يكن الواقع على ما بلغه، نعطى ذلك الثواب وإن لم يكن الواقع على ما بلغنا، وإن كان الواقع خلاف هذا، الواقع أن هذا الراوي هو كذب في نقله. هذا شنو معناه؟ معناه حجية مطلق البلوغ، حجية مطلق البلوغ. هذا مدرك معنى القاعدة ومدرك القاعدة وكيفية الاستدلال بالقاعدة. اتضح من خلال هذا أن الاستدلال بالروايات على تمامية القاعدة مبني على استفادة أن الرواية تدل على مطلق حجية البلوغ أو حجية مطلق البلوغ. فخلينا نشوف إحنا هاي الاستفادة صحيحة أو ليست بصحيحة. إذا تمت هاي الاستفادة إحنا نلتزم بالقاعدة ونقول بأن شرط الوثاقة إنما يؤخذ في الأحكام الإلزامية، أما في غير الإلزامية فلا يشترط الوثاقة. المصنف حتى يحقق هاي الناحية وصحة تلك الاستفادة وعدمها يذكر احتمالات بدوية أربعة في معنى تلك الروايات، وبعد ذلك بعد أن يبين الاحتمالات الأربعة والفوارق بين الاحتمالات النظرية والعملية، بعد ذلك ينتقل لتحقيق أن الروايات تدل على القاعدة أو لا تدل على القاعدة. يشير هو في الحقيقة المصنف يشير إلى البحث الإثباتي بعد أن يبين الاحتمالات الثبوتية البدوية الأربعة. الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة، شوية الفواصل بين الاحتمالات دقيقة تحتاج إلى التفات. الاحتمال الأول هو أن يكون المراد من تلك الروايات، هاي الروايتين على الأقل اللي قرأناها، يعني في هذا الباب اللي ناقله الكليني ماكو إلا هاتين الروايتين، هاي صحيحة هشام بن سالم ورواية محمد بن مروان. الاحتمال الأول هو أن تكون الروايات دالة على حجية مطلق البلوغ كما ادعى المستدل، فتكون حينئذ دالة على حجية مطلق البلوغ، وتكون دالة على القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنة، وحينئذ تكون مناسبة للتعبير بالتسامح. خوش تعبير هذا، يكون تعبير التسامح في أدلة السنن يكون مناسب للروايات. ليش؟ لأن الروايات هي قالت بأن مجرد البلوغ هذا كافي في الحجية. يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس أسقط شرط وثاقة الراوي، أسقط شرطا يعني شنو؟ يعني تسامح في الحجية، هو غلظ وتشدد في الأحكام الإلزامية الوجوب والتحريم، وتسامح وتساهل في الأحكام غير الإلزامية، فالتعبير حينئذ يكون مناسبا وصحيحا، فتكون حينئذ دالة على حكم ظاهري. ليش؟ لأن الحجية كما تقدم أول أبحاث الكتاب أن الحجية من الأحكام الظاهرية التي تجعل لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية في مقام التزاحم الحفظي بين الملاكات. الشارع المقدس يجعل الحجية لمطلق البلوغ، جعل الحجية هو حكم ظاهري. هذا الاحتمال الأول، وتبين المقصود منه من خلال بيان الاستدلال بالرواية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الروايات في مقام إنشاء حكم واقعي لا ظاهري كما في الاحتمال الأول، هي تثبت حكما ظاهري، تثبت حكما واقعيا نفسيا لا طريقيا. شنو هذا الحكم؟ الحكم هو الاستحباب، هي تثبت حكما واقعيا بالاستحباب اللي موضوعه يكون البلوغ، بلوغ الثواب، ويكون هذا الموضوع عنوانا ثانويا إذا طرأ على فعل حول حكم الفعل إلى الاستحباب، فيكون شأن كل العناوين الثانوية الطارئة على الأفعال، على بعض الأفعال، فيكون عنوان البلوغ عنوان ثانوي، كلما طرأ على فعل جعل ذلك الفعل أمرا مستحبا، أما نفس الفعل بعنوان الأولي قد لا يكون مثلا مستحبا، كما في الصلاة أول الشهر. الصلاة أول الشهر في نفسها قد لا تكون ثابتة الاستحباب، قد لا تكون مستحبة صلاة أول الشهر، لكن إذا طرأ عنوان البلوغ هذا العنوان عنوان ثانوي يحول تلك الصلاة إلى صلاة مستحبة، فما راح يثبت الاستحباب بالعنوان الأولي، يثبت عنوان الثاني، شأنه شأن عنوان الضرر، شأنه شأن عنوان الاضطرار. الاضطرار من اضطر إلى أكل الميتة، أكل الميتة شنو راح يكون؟ راح يكون مباح جائز، مع أن حكمه بعنوان الأولي هو التحريم، لأجل طرو العنوان الثانوي صار الحكم هو الإباحة. أو مثل عنوان النذر اللي يطرح على بعض الأفعال التي قد تكون مباحة، لكن بطرو عنوان النذر يتحول الحكم إلى الوجوب مثلا. أو مثلا طرو عنوان طاعة الوالدين، هاي الحركة الفلانية الكذائية هي مباحة، لكن باعتبار انطباق عنوان طاعة أحد الوالدين مثلا أو قضاء حوائج الإخوان راح تتحول مثلا إلى مستحبة أو قد تتحول إلى واجبة. فعنوان البلوغ راح يصير عنوان ثانوي يغير من الأحكام الأولية الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، وحينئذ تكون الرواية في مقام جعل استحباب نفسي واقعي، ولا تكون في مقام جعل الحجية لعنوان البلوغ، فلا تكون نافعة في إثبات القاعدة. القاعدة إنما تثبت إذا قلنا بأن الروايات في مقام جعل الحجية لعنوان البلوغ، لمطلق البلوغ. أما إذا جعلت حكما استحبابيا نفسيا لعنوان البلوغ، وعنوان البلوغ عنوان ثانوي، حينئذ لا تكون في مقام جعل الحجية أصلا، أصلا مو في مقام جعل حكم ظاهري اللي هو الحجية، هي في مقام إنشاء حكم واقعي الاستحباب النفسي، والحكم الواقعي الاستحباب النفسي غير الحجية، فلا تنفع في إثبات القاعدة. ما راح تنفع بعد، ما نقدر نقول أن الشارع تسامح في أدلة السنن، لا مو تسامح، هو جعل مستحبا. كيف أن السواك مستحب مثلا؟ عنوان البلوغ إذا طرأ على فعل يحول إلى مستحب. مستحب شنو؟ استحباب واقعي، مو استحباب ظاهري، مو مسألة جعل حجية لمطلق البلوغ، فلا تكون حينئذ نافعة في إثبات قاعدة التسامح في أدلة السنة. إذن القاعدة تامة على الاحتمال الأول اللي ادعى المستدل، ولا تكون تامة على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث المذكور أن لا تكون الروايات في مقام إنشاء حكم مولوي أصلا الروايات مو في عالم جعل الحكم المولوي، لا الحكم الظاهري كما في الاحتمال الأول، ولا الواقعي كما في الاحتمال الثاني، إنما الروايات في مقام إبراز أمر إرشادي، هي ترشد إلى شيء، مو تأمر بشيء أمرا مولويا، الحجية بالأول والاستحباب الواقعي بالثاني، لا هي ترشد إلى شيء. فالشارع المقدس باعتبار كون عاقل من العقلاء هو يرغب في فعل، يرغب في الانقياد، ويرغب في الطاعة والاحتياط. فإن المكلف إذا بلغ ثواب على عمل من الأعمال هو يحكم عقله، يحكم بحسن الانقياد لذلك الثواب، بحسن الاحتياط ومتابعة هذا الثواب الذي بلغه. هو حينما يجي واحد يقول له أنت إذا صليت، إذا دعوت عند رؤية الهلال زوجك الله 100 من الحور العين، العقل شو يقول؟ العقل يستقل بحسن متابعة هذا الأمر، ليش؟ لأن يحتمل واقعا صدور هذا الأمر، العقل يحتمل صدور هذا الأمر واقعا، العقل يحكم بحسن الانقياد وحسن الطاعة. يجي الشارع المقدس من خلال هاي الروايات يرشد إلى هذا الحكم العقلي، يقول مثلا أنت تابع هذا الحكم العقلي، تابع هذا الحكم الذي استقل العقل به، يكون شأنه تماما شأن الأوامر بالطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول، طاعة المولى هذا حكم عقلي، العقل يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية. يجي الشارع المقدس يقول أطيعوا، شنو هذا؟ أمر مولوي؟ لا، هذا أمر إرشادي يرشد إلى ما استقل العقل به، العقل استقل أولا بوجوب الطاعة، يجي الشارع المقدس يقول أطيعوا، يقول هذا أمر إرشادي ليس أمرا مولويا، ليس حكما شرعيا مولويا أصلا، هذا أمر إرشادي. كذلك في محل كلامنا، في محل كلامنا إذا أجى شخص وأخبرنا بثواب على عمل، العقل يستقل بحسن الطاعة وحسن الانقياد لذلك العمل، يجي الشارع المقدس ينبه ويرشد إلى هذا الحكم العقلي، فيصير حكم إرشادي أصلا مو حكم مولوي، لا ظاهري كما في الأول ولا واقعي كما في الثاني. وبناء عليه هذا أيضا لا يكون نافعا في إثبات القاعدة، القاعدة حتى تثبت لا بد من إثبات الحجية كحكم ظاهري لمطلق البلوغ، هذا قلنا أصلا ليس بحكم لا ظاهري ولا واقعي، فلا ينفع في إثبات القاعدة. هذا الاحتمال الثالث، وتبين أن هذا الاحتمال الثالث أيضا ليس نافعا في إثبات القاعدة. الاحتمال الرابع والأخير اللي ذكر المصنف يقول هي أن لا تكون هذه الأخبار الروايات بصدد إنشاء حكم أصلا، أصلا هي ليست بصدد الإنشاء، هاي الروايات مو إنشاءات، ليست إنشاءات أصلا، لا إنشاءات بمعنى الحكم المولوي الأول والثاني، ولا إنشاءات بمعنى الأمر الإرشادي، أصلا ليست إنشاء، إنما هي قضية خبرية صرفة. الشارع المقدس يخبر بوعد مولوي، مجرد وعد، هذا وعد، الوعد إخبار كما نعلم، هو يعد، يقول أنت إذا بلغك، النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا بلغك ثواب عمل على عمل ما فعملته أنا أعدك يوم القيامة أن أعطيك هذا الثواب، وواضح أن الذي يعد هو الشارع المقدس، والشارع المقدس إذا وعد وفى، فحينئذ نقول لا مصلحة في نفس الفعل، فعل ما به مصلحة، الفعل قد لا يكون مشتملا على المصلحة. الدعاء عند رؤية الهلال مثلا اللي أخبر به مثلا خبر الضعيف قد لا يكون مشتملا على مصلحة واقعية، ما كل مصلحة واقعية في الدعاء، إنما هناك مصلحة، شوية خلي نلاحظ، إنما هناك مصلحة واقعية في نفس الوعد، نفس الوعد بمصلحة، أما الفعل الموعود به، الموعود عليه الثواب، هذا قد لا يشتمل على المصلحة الواقعية، نفس الوعد بمصلحة. شنو مصلحة الوعد؟ مصلحة الوعد هي حث وترغيب المكلفين بالاحتياط وبالانقياد، يقول له أنت إذا بلغك ثواب على عمل حتى إذا تبين بالواقع هذا العمل لا ثواب عليه، أنت سويه وانقاد إليه واحتاط بالإحاطة، أنا أعطيك هذا الثواب، أنا أعطيك هذا الثواب. شنو إنشاء؟ لا مو إنشاء، وعد، والنبي صلى الله عليه وآله إذا وعد وفى، فيعطي الثواب في الآخرة. شنو غرضه؟ ليش يعد بهذا الوعد؟ شنو غرضه يوزع ثواب على الناس؟ لا، غرضه أن يحث الناس على الاحتياط وعلى الانقياد، يقول له أنت كل ما تسمع ثواب على عمل ما أنت أعمل هذا العمل، احتاط وإنقاد بالإحاطة، وحتى إذا تبين الواقع خلاف هذا أنت أجرك علي، أنا راح أعطيك الأجر يوم القيامة. هذا وعد مولوي صادر من الشارع، ليس حكما أصلا، أصلا ليس بإنشاء، هو مجرد قضية إخبارية صرفة، وحينئذ هذا إذا كان الأمر كذلك لا تدل على القاعدة، الروايات لا تكون دالة على القاعدة، ماكو كل تسامح. نسأل النبي صلى الله عليه وآله نقول يعني شنو تتسامحت في إثبات الحجية للأخبار، يقول لا، أنا لست في مقام جعل الحجية وإنشاء الحجية، مجرد وعد لمصلحة في حث الناس على الاحتياط وعلى الانقياد، أصلا ماكو جعل للحجية، فلا تدل حينئذ الروايات على التسامح في قاعدة السنن، على قاعدة التسامح في أدلة السنن. بعد ذلك المصنف بعد أن بيّن هاي الاحتمالات البدوية الأربعة يبين الفوارق بين تلك الاحتمالات الأربعة، الفوارق النظرية التي لا تؤثر في عملية الاستنباط مجرد فارق نظري ما يأثر في الاستنباط في استنباط الحكم الشرعي، وفوارق عملية تؤثر في عملية الاستنباط استنباط الحكم الشرعي. بعد ذلك بعد أن يبين الفوارق ينتقل ليشير إلى البحث الإثباتي، فيحدد هل أن طبعا المستدل حتى يثبت القاعدة لابد أن يعين الاحتمال الأول، يكون يستظهر الاحتمال الأول. إحنا اللي لو أردنا المناقشة في القاعدة إما أن نستظهر احتمالا من الاحتمالات الثلاثة الأخرى غير الأول، أو على الأقل نبقي الروايات مجملة وبذلك لا تصلح أن تكون دليلا للمدعي. نفس هذا إحنا لحد هذا المقدار كل هاي الاحتمالات الأربعة محتملة واردة في الرواية، هذا كافي في إبطال استدلال المستدل. لكن مع ذلك المصنف راح يشير إلى عدم تمامية الاحتمال الأول إثباتا، وبالتالي لا تتم القاعدة. قال ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، وإن ذكرنا في الجهة الأولى قلنا التام من الأدلة آية النبأ والسيرة، والسيرة وآية النبأ دلت على حجية خبر الثقة مو حجية مطلق الخبر، ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة في الجهات الأربعة المتقدمة، حسي أو ليس بحسي، هل أن الوثاقة مأخوذة على نحو الموضوعية أو الطريقية، بعد شنو هذين اثنين بعد وحدة أحسنتم، الواسطة وعدم الواسطة، قلنا عممنا الحجية لمطلق الخبر ولو مع الواسطة. يقول على تفصيلات متقدمة، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، إذا اختصرنا على المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما، يعني شنو حتى مع المكروهات إذا ترقينا وقلنا بأن المفهوم من روايات من بلغ أن الشارع المقدس يجعل الحجية لمطلق البلوغ بقطع النظر عن هذا البالغ بلغ على فعل أو على ترك، هذا المناسب لهذا الحكم هو مطلق البلوغ سواء كان البالغ عليه تركا أو فعلا، مو خصوص الفعل. صحيح الروايات عبرت بالفعل، لكن إحنا بمناسبات الحكم والموضوع نلغي خصوصية الفعل ونقول سواء كان فعلا أو تركا، وبذلك تدخل ويانا منه المكروهات. هو قاعد يشير الآن يقول في خصوص باب المستحبات، إذا اقتصرنا على المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية يعني المكروهات والمستحبات عموما مو فقط المستحبات، قد يقال إن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات أو في مورد المستحبات، تجعل الحجية لمطلق البلوغ، هذا الاحتمال الأول اللي راح يذكره، والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات، الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، هذا الاحتمال هو الاحتمال النافع للمستدل وعلى أساسه تتم القاعدة، الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي، طبعا في مقام جعل الحجية يعني شنو جعل الحجية يعني حكم ظاهري، في مقام إنشاء حكم ظاهري، الثانية تقول لا صحيح في مقام إنشاء حكم لكن مو ظاهري واقعي نفسي مو طريقي كما في الأول، على طبق البلوغ بوصف البلوغ عنوانا ثانويا، يكون البلوغ عنوان ثانوي، شأن الضرر شأن قضاء حوائج الإخوان، شون أن الفعل الفلاني اللي هو مثلا مباح إذا انطبق عليه قضاء حاجة الأخ راح يتحول إلى مستحب، هذا نفس الكلام فيه. البلوغ عنوان ثانوي. الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. هي ليست حكما مولويا لا ظاهريا في الأول ولا واقعيا في الثاني، هي مجرد أمر إرشادي، يقول لك عقلك مو يحكم بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط الثواب، أنا أدفعك إلى هذا الحكم العقلي، أرشدك إلى هذا الحكم العقلي، تماما مثل أطيع الله وأطيع الرسول. الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، لا لمصلحة في الفعل الموعود به. الفعل الموعود به قد لا يكون مشتملا على المصلحة، إنما المصلحة في نفس الوعد. شنو المصلحة؟ يقول ولو كانت المصلحة في الوعد هي المصلحة الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا، قلنا الاحتياط حسن عقلا، هو إذا احتمل المصادفة للواقع العقل يحكم بحسن الاحتياط. شنو المصلحة في الوعد؟ يريد يعلمنا الشارع المقدس على متابعة الاحتياط وعلى الانقياد دائما، هاي مصلحة في الوعد، فهو يعد. قضية إخبارية أصلا ليست في مقام الإنشاء، لا إنشاء حكم واقعي ولا إنشاء حكم ظاهري ولا حتى إنشاء أمر إرشادي، هي قضية إخبارية صرفة. أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. ثم يقول والفارق بين هذه الاحتمالات، أولا فوارق نظرية ثم عملية، ثم يشير إلى البحث الإثباتية عنه الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.